فهو العلا يا
والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر ما تركته وهلك دونه.
منها وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء.
إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا الدرس غزوة أحد، الغزوة التي كثر فيها القتل والشهداء والدماء، الغزوة الثانية التي قادها محمد عليه الصلاة والسلام ضد كفار قريش بعدما انتهت غزوة بدر الميمونة وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل منهم 70 وأسر منهم 70. أراد الله كما يقول أهل العلم أن يظهر أنه القوي الناصر، فلا نصر بدونه جل في علاه، وأن العبد قد يغلب لحكمة أرادها الله وقد يهزم، ليثبت له أنه لا ناصر ولا غالب إلا الله. ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. اجتمع كفار قريش وأرسلوا جيشا قوامه 3000 مقاتل إلى المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءه صلى الله عليه وسلم الخبر أنهم قد أشرفوا على المدينة وقد أصبحوا على مرمى قوس ونزلوا إلى جبل أحد. وأخذ أبو سفيان وهو قائد الجيش في الجملة يأخذ السوارح من الإبل والغنم، فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر وأعلن الجهاد وأعلن التضحية عليه الصلاة والسلام، وصبر المؤمنين ووعدهم بنصر الله أو بثوابه وأجره وما عد الله للشهداء، ثم شاورهم عليه الصلاة والسلام. وقبل أن يشاورهم يقول: رأيت في المنام، يقول صلى الله عليه وسلم، ورؤياه حق، كأنني أدخلت يدي في دلا حصينة، ورأيت بقرا تنحر، ورأيت أن ذبابة سيفي قد ثلمت، يعني انكسرت. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ وهو على المنبر لم تبدأ المعركة أصلا، وهو الذي رؤياه كفلك الصبح. قال: أما البقر التي تنحر فما يصاب به المؤمنون من القتل في سبيل الله، وأما ذبابة سيفي فسوف يقتل رجل من أعز أهل بيته هو حمزة، وأما إدخال يدي في الدرع فسوف أعود إلى المدينة في حصنة إن شاء الله وفي منعة وفي عزة. ثم شاور الناس عليه الصلاة والسلام في الخروج إلى أحد أو بالبقاء في المدينة يقاتل عليه الصلاة والسلام. كان رأيه صلى الله عليه وسلم أن يبقى هو في المدينة ليكون أكثر تحصينا وأكثر استعدادا، وليكون الجيش على الأسطحة وفي على سقوف المنازل. وهذا الرأي العسكري يؤيده كثير من العسكريين المعاصرين، حتى اللواء الركن محمود شيد خطاب وغيره يرون أن هذا هو العين الصواب. فأراد صلى الله عليه وسلم ذلك ووفقه بعض الناس، فلكن الشباب شباب الصحابة خرجوا من المسجد، خرج جماعة منهم فركبوا على صدورهم ريش النصر، وهذا عند العرب علامة الموت، ومنهم من غرزه في عمامته، ومنهم من أتى في طرف المسجد، واحد اسمه من عمرو بن سالم شاب وصاح من آخر المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والناس في المسجد، فصاح بأعلى صوته وله دوي. هذا شباب محمد صلى الله عليه وسلم، الشباب الذي سكب فيه صلى الله عليه وسلم الإيمان والحب والتضحية والجهاد والاستشهاد. قال: يا رسول الله، لا تمنعني دخول الجنة، فوالذي لا إله إلا هو لا أدخلن الجنة، أخرج بنا يا رسول الله إلى أحد. فقال صلى الله عليه وسلم على المنبر: تدخل الجنة بماذا؟ قال: بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. ثم أتى شببة من المهاجرين الأنصار قالوا يا رسول الله لا تمنعنا من الشهادة نخرج إلى أحد، كيف تأخذ سوارحنا وإبلنا وبقرنا ونبقى نقاتل في داخل المدينة؟ يعني رأى أنه في غضاضة أن يبقوا داخل المدينة حتى يأتي أبو سفيان. فقال صلى الله عليه وسلم لنخرج، فنزل صلى الله عليه وسلم والناس جلوس، ودخل في بيته فاغتسل ولبس اللامة صلى الله عليه وسلم والدرع، ثم جلس على المنبر. فجاء الصحابة قالوا لعلنا أكرهناك يا رسول الله. قال ما كان النبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. انتهى الموضوع، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. عزم عليه الصلاة والسلام، اتخذ قرارا تاريخيا أن يخرج إلى أحد وأن يبارز أبا سفيان بأصحابه. ممنوع أن تأتي آراء أخرى، لأنه إذا أصبح الإنسان يتردد ويتذبذب وينقسم الناس انتهى. فقادهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم إما بالنصر أو بجنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك سبحانه وتعالى للمنافقين على لسان المؤمنين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أنتم تنتظرون بنا إما نصر في الدنيا وعزة ورفعة وإلا جنة عرضها السماوات والأرض، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. انطلق عليه الصلاة والسلام وخرج بألف مقاتل، وفي الطريق جاء رأس الكفر والنفاق عبد الله بن أبي بن سلول من أهل المدينة من قبائل الأنصار، فأتى بثلاثمائة وجلس معهم. قال ما طاع أمرنا، وأصلا لماذا تخرجون أصلا إلى أحد تقدمون نحوركم للموت؟ ولو جلسنا في المدينة كان أحسن، وما أصبح يطاع لأمر، فخذلهم فأطاعوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فانخذل بثلاثمائة، فبقي صلى الله عليه وسلم في سبعمائة. وعاد عبد الله الأنصاري بن عمرو الذي كلمه الله، تسمعون بعد قليل، كلمه الله كفاحا بلا ترجمان، عاد فحثى في وجه عبد الله بن أبي والثلاثمائة تراب، وخوفهم بالله وحذرهم لا تخذلوا المسلمين لا تفشلوا. فرجع العنيد الفاجر الغادر إلى المدينة بثلاثمائة، وهذه ضربة في الجيش. فجاءت قبيلتان طبطنان بنو حارث وبنو سلم أرادوا أن يفشلوا، شافوا عبد الله بن أبي قالوا منا وصاحبنا وصاحب رأي يمكنه صواب، فأرادوا أن يفشلوا فالله عصمهم. قام عبد الله بن عمرو هذا أيضا وقال لا نفعل أبدا، وقام عبد الله بن جبير أحد الرماة قائد الرماة وسألهم بالله وذكرهم وعود الله وذكرهم الرسالة، فثبتوا. انطلق عليه الصلاة والسلام، وصل الموقع وأبو سفيان خلف جبل أحد بثلاثة آلاف. فأتى أول قرار خذ صلى الله عليه وسلم أن أخذ جبل الرماة الذي تعرفونه فجعله خلف ظهره، وجعل عبد الله بن جبير قائد الرماة، وقال أنت قائدهم ثمانون وقيل سبعون، لا تنزلوا احموا ظهورنا، ولو رأيتم الطير تتخطفنا من السماء لا تنزلوا. فأخذوا بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولما وصل هناك بدأت المعركة. يقول أهل العلم بدأت بالمبارزة، والظاهر أنها بدأت بين علي بن أبي طالب هو الذي أشعلها رضي الله عنه، وطلحة بن عثمان من بني عبد الدار. بنو عبد الدار هم عندهم اللواء من قريش، أسرة متخصصة في رفع العلم، وأسرة للحجابة، وأسرة لسقاية ماء زمزم. فأتوا بنو عبد الدار سبعة، أما الواحد فتغدى بعلي بن أبي طالب الأول، جاء الثاني فغضب وركب البعير فلحقه حمزة، قال انزل يا ابن مقطعة البذور أتتحدى الله ورسوله؟ فرفض أن ينزل فضربه حمزة من على الجمل فوطه، فركب الثاني فقتل حمزة ستة من قادات اللواء. يعني حمزة يقول أحدهم يقول والله ما كان يوم أحد أمام حمزة إلا المعزة تفر من الأسد، وكان من أشجع الناس وأقواهم قلبا وأقواهم جسما، ويعلق ريشه رضي الله عنه على، ولذلك هو سيد الشهداء، كل ما يقتل من عهد آدم إلى قيام الساعة فسيدهم في الجنة حمزة بن عبد المطلب، وهو أمير الشهداء في جنات النعيم رضي الله عنه وأرضاه. فكمن له، أتت هند لأن أباها وعمها وأخاها قتل في بدر، فقالت الوحشي هذا مولى لجبير بن مطعم من الحبشة من الذين يرمون الحراب، هم أرمى الناس للحربة، يسوق الحربة فكأنها رصاصة توقع في الشجرة أو في الجذع أو فيما أراد. قالت أنت تعتق ولك من المال كذا وكذا ومن الحري، لكن اقتل حمزة. فما شارك في المعركة، أتى بحربه معه وملاها سما، وصعد في شجرة في أحد وتأنتظر، ولم يقاتل حتى رأى أن حمزة كل ومل وتعب من الجلاد رضي الله عنه وأرضاه. فلما نزل حمزة يريد عدوا آخر تلقاه بالحربة من فوق فضربه في نحره فخرجت من بطنه وسقط رضي الله عنه، سقط حمزة. أتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عليه بعد ما جدعت أطراف حمزة، فتغيظ عليه الصلاة والسلام وغضب وحزن حزنا شديدا وأقسم بالله لئن ظفرت منهم لأمثلن منهم 70. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقف موقفا أغيظ لي من هذا الموقف عليه الصلاة والسلام. وأخذ الصحابة يصبرون عليه الصلاة والسلام، وظهر الحزن والأسى واللوعة والأسف على عمه، فدعا له وأمر تجمع أطرافه وتجمع كبده التي خرجت من بطنه رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أنت تنتقم من نفسك، الأمر للواحد الأحد. حمزة الذي أكرمه بالإسلام الله، الذي أكرمه بحضور أحد وبدر الله، الذي أكرمه بالشهادة الله، الذي جعله سيد الشهداء هو الله، فالكسبان هو حمزة رضي الله عنه. أما وحشي علشان لا أجزئ الحديث فقد أسلم متأخرا، فدخل على رسول الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من؟ قال أنا وحشي. قال قاتل حمزة؟ قال قال قبل إسلامه. قال اغرب عني لا تراك عيني أبدا، لأنه يتغيظ على الصلاة والسلام يغلي. فغرب ومسكه. في الأخير يكون في عهد عمر رضي الله عنه كان يشرب الخمر وهو شيخ كبير. قال عمر بن الخطاب والله إني علمت أن دم حمزة لا يذهب هدرا. يقول قاتل حمزة ما بيوفق. وكان يجلد عمر، فأمره إلى الله، هو من المسلمين على كل حال، لكن عنده عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وظهرت البطولات، واسمعوا قائمة البطولات الآن، في ذاك اليوم تجلت بطولات الصحابة على أروع ما يكون في المعارك، حتى يقول بعض أهل العلم أكبر ما برز الصحابة رضي الله عليهم وتنافسوا وبد يعني سابق الواحد أخاه ونافس قريبه إلا في ذاك اليوم. فأتى صلى الله عليه وسلم قبل المعركة والكتائب مشحونة، وأصبحت الرؤوس تسقط من الأكتاف، وأصبحت الأكف تطير مع السيوف. قال من يأخذ مني هذا السيف؟ قالوا كلنا يا رسول الله، مدوا أيديهم. قال من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ قالوا ما حقه؟ قال حقه أن يضرب به في الأعداء حتى ينحني، ينحني السيف. قال أبو دجانة أنا يا رسول الله، وهو أنصاري وكان من أشجعهم، وإذا حمي الوطيس وغضب رضي الله عنه يعني ولع، أخذ عصابة حمراء وربط رأسه، فأخذ العصابة الحمراء وربط رأسه وأخذ غمد السيف فكسره على ركبته، ما عاد غمد خلاص انتهى الموضوع، ورمى بالغمد وأخذ السيف، فأخذ يضرب يمنة ويسرة في الناس حتى انحنى السيف، حتى يقول في القصيدة هو ينشد ويضرب، يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى الكيولي، اضرب بسيف الله والرسول. ثم أتى صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن أبي وقاص يرمي رميا ما رماه أحد، فاقترب منه صلى الله عليه وسلم، قال فينظر الرمية، قال فتقع في عين الرجل فيسقط، فيتبسم صلى الله عليه وسلم، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال أهل العلم لم يفد الرسول عليه الصلاة والسلام في تاريخه أحدا من الناس، محمد بن عبد الله الطاهر الإمام العادل لم يفد أحد المعصوم إلا سعد بن أبي وقاص خاله، وكان يفخر به صلى الله عليه وسلم، يقول في المجالس هذا خالي فليرني كل خاله. ولذلك أثبتت النبوة أنه رجل مواقف، هو الذي حطم دولة فارس بقدميه، هذا سعد رضي الله عنه في القادسية، سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق. فأخذ صلى الله عليه وسلم يعطيه السهام ويقول ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. قال رجل أنصار والله إني كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطاول إذا رمى سعد السهم يسوقه سعد رضي الله عنه يقول بسم الله، حتى يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فكان إذا دعا تأتي دعوته كفلك الصبح لا تتأخر أبدا. إذا غضب على رجل المسلمين وأراد يدعو يرفع يديه يقول المسلم أسألك بالله لا تدعو علي يا سعد، لا تدعو علي، حتى إنه الاستطراد، وهذا في مسند أحمد وأصله في البخاري، اتهم رضي الله عنه كان أمير الكوفة، فأرسل عمر، عمر ما يقبل حتى ولو كان من العشر المبشرين بالجنة، لا بد أن يحاسبه وأن يحاكمه وأن يدري بدوامه وأن يدري كيف يتصرف. فاستدعى أهل الكوفة، استدعى عيانهم، قال كيف فيكم سعد بن أبي وقاص؟ قالوا من أحسن الناس علما وعقلا ودينا وتقوى. فإلا شيخ كبير قام قال والله ما دام سألتنا يعني كان تبغى الصحيح، شوف الفاجر. فسعد لأنه له موقف مسبق من سعد رضي الله عنه، سعد لا يمشي مع السرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية، ثلاث سجعات محفوظة من قبل في سجل الكذب والزور والبهتان. قال عمر رضي الله عنه كيف هذا؟ قال نعم. قال يا محمد بن مسلمة اذهب إليه متأكد. هذا رئيس لجان التفتيش. فذهبوا العدل والإنصاف رضي الله عنه وصل إلى الكوفة فجمعهم في مسجد. قال ما رأيكم في سعد؟ فقام الشيخ نفسه قال ما دام سألتنا وحرجتنا فسعد لا يحكم في القضية, لا يعدل في القضية ولا يمشي مع السرية ولا يحكم بالسوية. قال سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وكثر ماله وولده واعمي بصره. قال العلماء, يقول عبد الملك بن عمير أحد الرواة, والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته طال عمره حتى سقطت حاجبه على عينه من الكبر, ورأيت فتن في دينه وأصبح أعمى يتعرض للجواري في شوارع الكوفة يغمزهن وهو في المئة. دعوة سعد. وخرج رضي الله عنه فإذا رجل يسب علي بن أبي طالب, علي يسب بن أبي طالب يسب علي, أجل إذا سب علي حتى يقول ابن عبدون شاعر الأندلس يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. يقول يوم تلمانية يوم فدت عمرا بن العاص بخارجة رئيس الشرطة تكون فدتنا كلنا وأبقت علي. فجاء رجل من الكوفة يسب علي قال لا تسب أخي فإنه من البشرين بالجنة لا تسبه. فسبه قال لا تسبه فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. فسبه قال لا تسبه فإن الرسول عليه السلام يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. فواصل السب فدعا عليه علي, دعا عليه سعد. قال العلماء والله من صرف الناس من موقف الله بجمل أقبل من الكوفة ناد يعني مسرع شارد حتى أتى إلى الرجل فلطم وجهه بالبلاط فإذا دماغه ونخاعه في الأرض ميتا. هذا سعد لا تتوقف دعوته. بر السعد ذاك اليوم وأظهر شجاعته. ومنهم عبد الله بن جبير قائد الرماة رضي الله عنه وأرضاه. أتى الرماة لما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ترى أول معركة كانت الدائرة على الكفار والنصر رسول الله عليه وسلم, وبدت الغنائم تحاز. فطمع الناس الصحابة حتى يقول سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا بشر ومنكم من يريد الآخرة. قالوا ننزل. قال عبد الله بن جبير لا تنزلوا. رسول الله عليه وسلم نهاني. قالوا ننزل. قال والله لا أغادر مكاني. فعصاه الرماة فنزلوا فبقي مكانه فالتف علي خالد بن الوليد وهو في صف المشركين فقتل في مكانه شهيدا. وبدأت الهزيمة تقع يعني الغلبة والله المستعان. وكان أمر الله قدرا مفعولا لحكم سوف تظهر لكم وهي كثيرة وعظيمة وجليلة. وأتى أنس بن النضر فتقدم في المعركة قال اللهم إنها قد فاتتني غزوة بدر, والله لئن ظفرني الله بغزوة قبل أحد ليرني الله ما أصنع. فبدأ رضي الله عنه فقاتل, فقاتل كثيرا فأقبل على الكفار. فقال له سعد بن ربيع يا أنس مهلا مهلا يعني الهزيمة بدت والجيش أمامه. قال إليك عني يا سعد والله الذي لا إله إلا هو إني أجد ريح الجنة من دون أحد. يقول فهبت هبوب الجنة فاحت الجنة أصبح دخلت يعني أنفي دخل قلبي دخلت روحي إليك عني. فقاتل فضرب بثمانين ضربة فقتل شهيدا رضي الله عنه. وتقدم عبد الله بن عمرو الأنصاري رأى في المنام قبل أحد بليلة أنه المعركة بدأت وأنه قتل, هذا رؤيا منام, وأنه كلم الله كفاحا بلا ترجمان. فأقام ابنه جابر بن عبد الله الراوي, هذا ابن عبد الله, قومه في الليل هذا الليلة التي تصبح فيها أحد. قال قم قم, عنده تسع بنات. قال استوصيك خيرا في أخواتك فإني سوف أكون من القتل غدا والله الله. فعرف الناس أنه سوف يقتل. فلما أتى قتل قتالا ما فعله أحد فقطع وضرب وكان في وسط كتيبة فأتي به وهو مقتول مجدع على يحمل على نعش فوضع بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل صلى الله عليه وسلم رأسه ودمعت عينه. فأتت أخته فاطمة تصيح أين أخي عبد الله فين أين يكون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أهبلتي أجننتي أهي جنة واحدة؟ والذي نفسي بيده إنها لجنان وإن أخاك في الفردوس الأعلى. اسمع زيد الجوائز الأخرى. والذي نفسي بيده يا جابر, الآن التفت إلى ابن جابر, رأى جابر متأسف يبكي, لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان فقال تمنى يا عبدي. قال أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها ليرجعون فتمنى. قال تمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسخط عليك أبدا. فجعل الله أرواح وأرواح إخواني في حواصل طير خضر تريد الجنة فتشرم من أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال أنس: وفيه وفي إخوانه أنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتقدم طلحة بن عبيد الله أحد العشرة فضارب، قيل كان عنده سيفين ضارب، قال: والله ما بقي في جسمي شبر إلا وأتاه ضربة أو طعنة أو رمية، ثم شلت يديه اليمنى رضي الله عنه فقاتل باليسرى، ثم انحط جسمه فجعل جسمه باركا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره على صخرة. قال يقول أبو بكر: أما يوم أحد فذهب به طلحة بن عبيد الله كله. يقول كل الجهاد أصبح لطلحة من قوة ما فعل رضي الله عنه وأرضاه. وقتادة بن النعمان أتى يقول: يا رسول الله انكسر سيفي، ما عنده إلا نصف النصاف في يده من كثرة ما ضرب، يضرب في الجمجمة فتقع في السلاسل وحين تقع في الرمح وحين في المجند وحين في الحديد فانكسر السيف. قال صلى الله عليه وسلم: خذ. فهزع خشبة بيده فتحولت سيفا وقاتل. وبعد قليل أتى وإذا عينه معلقة أصبحت هنا. قال رسول الله: ضربت عيني ونزلت، وإذا معلقة بعرق معلقة على خده رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم: أذن مني. فدنا فرد صلى الله عليه وسلم مكانه يقول: بسم الله. فأتت أجمل من الثانية. هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وعينه وريقه قد شنف عين الإمام علي، هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمز فيها فصار الماء كالعسل، محمد صلى الله عليه وسلم. وآتت أم عمارة نسيبة الأنصارية فقاتلت وقدمت ولدين لها، قالت: لا أراكم إلا مقاتلين. فضربها كافر على نحرها رضي الله عنه أو على كتفها حتى أوغلها جراحا، وأخذت تداول جرحا، وضربت مرة بخنجر معها في كافر فقتل. فضحك صلى الله عليه وسلم، ضحك من شجاعتها ومن جبن ذاك لأنه قرب منها، فلما فر أدركته فقتلت، فضحك صلى الله عليه وسلم ودعا لها ولأهل أبنائها بالحفظ والرعاية. ومن أبنائها ترى حبيب بن زيد الذي ذهب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر قال: أيها الناس إني سوف أراسل ملوك الأرض فلا تختلفوا علي. اسمع الخطاب القوي، يا أهل العزة وينصرك الله نصرا عزيزا، يخاطب ملوك الأرض بعد ما انتصر: يا حبيب بن زيد. فقام شاب قال: خذ الرسالة إلى مسيلمة، يدري أنه سوف يذهب ولا يعود، فود عمه فبكت وضمته على صدرها طويلا. ذهب إلى مسيلمة قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. فعاد عليه الكلام فقطعه قطعة قطعة فصار شهيدا من الشهداء الكبار في الإسلام. وتقدم عبد الله بن جحش رضي الله عنه وهو مهاجري فألقى خطبة، قال سعد، قال لي عبد الله بن جحش رضي الله عنه: يا سعد، بدأت المعركة، لم بدأ الدم وبدأ القتل، تعال ندعو الله عز وجل على الله أن يهيئ لنا اليوم إجابة، لأنه يجاب عند استكبار الصفوف. قال سعد فأتيت، قال ادع. قلت ادع أنت؟ قال فرفع يديه فقال: اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم إذا لقيت العدو الآن فلاق بيني وبين عدو شديد حرده، يعني غضوب شرس قوي باسه، يقتلني فيك. يقول ما كان اقتله، يقتلني فيك، فيبقر بطني ويجدع في هذا نهاية الحب، ويفقع عيني ويقطع ذني، فإذا أتيتك يوم القيامة قلت لي: يا عبد الله لماذا فعل فيك؟ فأقول فيك يا رب. قال سعد: فأنا دعوت والله ما استطعت أن أدعو مثل ما دعا. يدعو بالنصر سعد ويدعو بالشهادة، لكن ما بهذا التفصيل ما استطاع. قال فبدأت المعركة. قال سعيد المسيب: والله ما غادروا المعركة حتى وجد مقتولا قد قطع أنفه وفقئت عينه وقطعت أذنه وجدعت يديه، وأسأل الله أن يلبي له ما سأل. هذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. وتقدم عمرو بن الجموح من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وكان أعرج فكان يتحامل على رجل، فحاول أن يعذره صلى الله عليه وسلم كما في منطوق القرآن أنه ليس عليه حرج. قال: والله لو قاتلن ووالله لأطعن بعرجة هذه الجنة. يقول أنا بدخل وأنا أعرج الجنة. فقاتل فقتل رضي الله عنه وأرضاه. وأما حنظلة ابن أبي عامر الغسيل فإنه تزوج تلك الليلة، الليلة التي تصبح في أحد، تزوج بفتاة جميلة وهو مع زوجته، وإذا الصيح يصيح في أحد وإذا منادي الجهاد، فاخترط سيفه وذهب إلى المعركة وعلي جنابه، فقاتل فقتل، فحملته الملائكة بين السماء والأرض ثم أتت بصحاف من ذهب من الجنة فيها ماء الغمام فغسلت بين السماء والأرض، والتفت صلى الله عليه وسلم ثم أشح بوجهه، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض، ودخل الجنة مغسلا رضي الله عنه وارضاه، وهو حنظلة الغسيل صاحب الشرف العظيم الذي لا يعادله شرف رضي الله عنه وارضاه. وأتى يهودي اسمه مخيرق فهداه الله في تلك الفترة. هذه أحداث، صور، ذكريات لا تنسى، مشاهد. فسمع المعركة في أحد فبث الله النور في قلبه في المدينة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم أخذ سيفه فلحك بالقوم فقاتل حتى قتل، فدعا له عليه الصلاة والسلام وشكر له وسأل الله أن يثيبه على ما فعل. وجاء أصير من ابن عبد الأشهل وهو من الأنصار، ما سجد لله سجده وكان عنيدا رفض الإسلام، فلما رأى الصحابة وسمع بالمعركة أتى بسيفه فشهد أن لا إله الله محمد رسول الله فقتل لتوه. فقال أبو هريرة: أخبروني برجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجده. قالوا: ما ندري. قال أسيرم بني عبد الأشهل: إنما أسلم في المعركة ولم يتمكن من أداء صلاة فقتل شهيدا فدخل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وعلى الضد من ذلك وعلى الخلاف من ذلك أتى رجل اسمه قزمان من الموالي يقول: ما خرجت معكم للجهاد ولا حب الاستشهاد، أخرج مدافع عن المدينة فقط. فأصابه جرح في رأسه فأخذ يولول من الألم ويصيح من الضنى، ثم اعتمد على ذباب سيفه، رأس سيفه، حتى خرج من ظهره فمات. فقال له الصحابة: هنيئا له الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إنه من أهل النار. فسألوا عنه فوجدوه الذي نحر نفسه ولم يقتل في المعركة جزاء وفاقا. واشتد الكرب بالمؤمنين بعد أن تداعت الصفوف حكمة من الله عز وجل، وقتل 70 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وقام صلى الله عليه وسلم على الشهداء وقال: أنا شهيد عليكم عند الله سبحانه وتعالى. وصفهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يدفن 3 و4 في قبر، وقال: أيهم أكثر أخذ للقرآن قدموه إلى القبلة. فكان يقدم أكثر حفظا للقرآن، الذي يحفظ أكثر يقدمه تجاه القبلة. ثم دعا لهم عليه الصلاة والسلام وشهد بشهادتهم عند الله عز وجل، وهو شهيد لهم عند الله، عسى الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. قال طلحة بن عبيد الله وقيل أبو طلحة: لما كثر الهم والغم علينا أنزل الله علينا النعاس أمنة، كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة العمران. قال أبو طلحة: والله لقد سقط سيفي من يدي مرتين من النعاس، يعني نزل الله النعاس سبحانه وتعالى حتى يذهب الهم والغم. وأحيانا يأتيك في قمة المعاناة، قمة الهم، قمة الحزن، ذروة الشدة، يأتيك دقيقة من النعاس فيذهب الهم كله، حكمة من الله، فهو البرد والسلام. أنا نعاسهم الله حتى سقط سيوفهم ليرتاحوا، أمنة، ينزل الله عليهم السكينة، لأنه أشيع أن رسول الله عليه وسلم قتل، فمنهم من سقط سيفه من الخوف، ومنهم من تقدم حتى قتل، ومنهم من فر، وفي الأخير ظهر أنه مصعب لأنه يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم باقي. حتى انظر إلى التضحيات وإلى ذاك المجتمع الإيماني، امرأة تأتي رضي الله عنها فتقول، قيل لها: قتل زوجك، قالت: ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: قتل أخوك، قالت: ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: قتل ابنك، 4. قالوا: ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: قتل أبوك، قالت: ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: حي. قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، يعني من سهلة، ما علينا من قتل الآباء ولا الإخوان، هذا ذكر ابن إسحاق وابن القيم، ولا الأبناء أبدا، إذا بقي محمد صلى الله عليه وسلم فيفدى بجميع الأمة صلى الله عليه وسلم. لما انتهى صلى الله عليه وسلم تقدم كما تعرفون فصلى بالناس العصر، وقال: صفوا ورائي ليثني على ربي فأثنى على الله، فإن الله يحمد في الضراء والسراء وفي الشدة والرخاء، فإنه لا معقب لأمره سبحانه وتعالى، ومن قضائه وحكمته، كل قضائه وحكمته رحمة جل في علاه، سواء الشدة، الرخاء، النصر، الهزيمة، لأن في هزيمة المؤمنين في أحد من الحكم العظيمة التي سوف أتلوها ما الله بعليم. فلا يرهب أحد المواقف أو لا يتشائم بما يحصل عليه من المكاره أو المشاق، فإنه قد يكون فيها من الحكم العظيمة ما الله بعليم. أحيانا يكون المرض في مصلحة العبد، الحبس، النكبة المالية، الخسارة، المرض المزمن، موت الأبناء، احتراق الدور، ونحو ذلك، قد يكون فيها من المصالح العظيمة، وقد يساك الله لك بسببها خيرا لا تتصوره، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك قال أبو تمام: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فقد ينعم الله عليك بمصائب وبنكبات تتضجر أنت منها وتبكي أنت منها وتخاف وتحزن، وهي عين المصلحة. وقد يعطيك الله من العطايا والهبات والهدايا وهي عين المفسدة، وفيها من الضرر العظيم وهي استدراج. فأسأل الله أن يختار لنا ولكم أحسن الأقوال والأعمال والأفعال، وأن يختار لنا من قضائه وقدره ما يسددنا ويرحمنا به. لما صلى ذكرت لكم في غزوة بدر أن أبي بن خلف أتى ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم الحرب فهزها ثم أرسلها فوقعت في بقعة قدر الدرهم فقط عارية من جسمه، فوخزته قليلا فسقط من على فرسه ومات مدحورا ملعونا إلى النار. هذه وقفات في الغزوة. وأقف الآن مع الدروس في هذه الغزوة، غزوة أحد، التي انتصر فيها دين الله عز وجل، وأنزل الله فيها بعض الآيات كقوله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وهم الرماه منهم من أراد الشهاد ومنهم من أراد الغنائم. وأنزل الله فيها سبحانه وتعالى: تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم يقول تفرون في الجبل أو تتصعدون، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم. وأنزل الله فيها سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالآن من تمنى الموت يقدم الشهادة والدليل على شجاعته. وأخبر سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قتل فقد قتل الأنبياء من قبله، وأن الرسالة ليست مرهونة في شخص صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأن لا نعبد الرموز والأشخاص، المعبود هو الواحد الأحد وحده، حتى يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ولذلك من الخطأ الذي نقع فيه أحيانا أنه إذا مات عالم ولو كان جليلا أو خطيرا أو عظيما قلنا انتهى السنة، انتهى الدين، خلاص لا عاد لا علم ولا عدف. لا، الدين منصور إلى قيام الساعة، والأمة فيها خير كثير، والأمة محفوظة، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمقصود أن محمد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الكلمة التي قالها أبو بكر في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حفظها التاريخ وسطرها الدهر، يقول عمر: والله ما إن سمعتها من أبي بكر الصديق كأنني ما سمعتها لأول مرة إلا أول مرة تلك المرة. لأن أبا بكر يقول كلمات موجزة على المنبر: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرين، لماذا قال الشاكرين هنا؟ يقول ابن عثيمين رحمه الله: الناس في أمام القضاء والقدر على أربع مراتب: راض شاكر، وراض وصابر، وجازع. فالشاكر هو الذي إذا أتته مصيبة مات ابنه ما يكتفي بس يرضى ولا يكتفي يصبر، يأتي فيقول: الحمد لله الذي رزقني موت ابني، الحمد لله الذي أعطاني هذا وجعلني مكرما، الحمد لله الذي اصطفاني من الناس بهذا الفضل العظيم. والناس ترى فيهم بقايا. يخبرني أحد المشايخ قال: أحد الناس كان له عدة أبناء قتلوا في حادث واحد، فلما جاء الخبر استقبل القبلة وسجد وشكر الله. إن الواحد الأحد في الحديث القدسي يقول: إذا قبض ابن العبد المؤمن قال: قبضتم ابن عبد المؤمن؟ قالوا: قبضنا. والله يعلم سبحانه. قال: قبضتم ثمرة فؤادي؟ قالوا: قبضنا ثمرة فؤادي. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، يدخله. فالشاكرون هنا يقول سنجد الشاكرين، يقول: لا يكفي منكم الرضا أو الصبر، اشكروا على هذه النعم التي ساقها الله لكم في أحد وفي غيرها. أحكام وعبر من غزوة أحد: أولها الجهاد يلزم بالشروع فيه. فإذا الإنسان توجه لعمل كعبادة ودخل فيها وعقد النية وكبر تكبيرة الحرام فعليه أن يتمها، لا تبطلوا أعمالكم ولا تحبطوا أعمالكم. ومن كذلك الجهاد، إذا دخل الإنسان وانغمس لا يفر من المعركة، يمكن له أعذار قبل، لكن إذا وصل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان النبي إذا لبس لامته أن يخلع حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال هنا لا يلزم المسلمين إذا تركهم عدو في ديارهم الخروج إليه، بل لهم أن يتترسوا في المدن، وليس هذا من الجبن. فإذا كان الحكمة العسكرية والخطة العسكرية تقتضي أن يقاتل الناس في المدن والشوارع فليبقى في الشوارع، ولا يلزمهم مصافات ومناجزة العدو خارج المدينة. الثالث جواز سلوك الإمام بعسكري في بعض أملاك رعيته، لأنه إذا اشتد الخطر فليتبرع الرعاية ببيوتهم ومزارعهم ومشاريعهم للمصلحة العامة وحماية حوزة الأمة والدولة، لأن هذا من المصالح العامة، فللإمام أن يتصرف. يعني إنسان بدت المعركة وأصبح هناك طويق، فاعترض واحد صاحب مزرعة قال لا الرشاشات ما تمرون عليها ولا الآبار لا يمر عليها وعليها والجيش ونصر الإسلام أعظم، ويأتي إنسان يعترض يقول لا قصورنا ودورنا هذه ما تصطح ميدان عسكري وهو المعركة بتكون فيه، لا دور ولا قصور. فللإمام أن يصدر إذا رأى فيه المصلحة العامة لحماية الأمة. عدم الإذن لمن لا يطيق القتال، لمن يطيق القتال، فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المجرم المنافق أبدا لم يأذن له، هو استأذن من نفسه وجاء يرسل كلمات يقول لو أطاعونا ما قتلوا، يقول في البيت يقول الله أننا نصحناهم بعد ما قتل الصحابة، كرمهم الله بالشهادة وكلمهم سبحانه وتعالى بلا ترجمان، وغسل بعضهم بين السماء والأرض ودخلوا الفردوس الأعلى وصافحتهم الملائكة، وجاء متكي الخائب في البيت قال والله أني نصرت عليهم لكن ما أخذوا رأيي، قال سبحانه يقول لو أطاعونا ما قتلوا، اسمع رد القرآن، قل فدروا عن أنفسكم الموت، أنت يا أحمر بتموت بعد سنوات لكنك تموت جيفة، ما بتموت مثلهم على شرف وعز، هم ماتوا شرفاء وشهداء لكن أنت تموت تخمة وتموت تفطس وأنت جيفة وترمى يدس، لا صلاة ولا وضوء ولا يدعى لك ولا تكفن ولا تدفن في مقابر المسلمين. وبالفعل أعتاه موت فجأة، كان كبير طويل صبيح فصيح لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير، يقول حسان فيه يقول سبحانه وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإن يقولوا تسمع لقولهم خطباء كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. فهو يقول خشب حتى ما هو بخشب يقوم بنفسه مثل النخلة تقوم بنفسه، لا مسند على الجدار، يقول خاوي ما عنده ضمير ولا إيمان ولا علم، ولذلك لا تغتر بأجسام الناس ومظاهرهم، عليك أن تبحث عن الضمير والقلب والإيمان والشعور. ابن مسعود كان على قامة الرجل وهو جالس، جسم نحيف وساقاني نحيفة ضعيفة هزيلة، طلع يأخذ سواك الرسول صلى الله عليه وسلم من الشجرة فاهتز الغصن به، فضحك الصحابة، تعليق محمد صلى الله عليه وسلم توقيعه، قال تضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد، جبل أحد كله حطه في الميزان، ساقي ابن مسعود أثقل لما فيها من الإيمان والصدق والتضحية. هذا الفاجر مات فجأة، عبد الله بن أبي، جاء ابنه لأن ابنه قبل أتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنه بار عبد الله، قال يا رسول الله سمعنا أن أبي يقول أنك إذا رجعت المدينة يخرج العز منها الأذل، يعني بيخرجك أبي، والله إنه هو الذليل وأنت العزيز، وإن شئت لأتين برأسي الآن. قال صلى الله عليه وسلم بل نصاحبه معروفا حتى يقضي الله يعني أمره، هذا من خلق صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة نقتله يا رسول الله، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، شوف تقديم الإسلام في أبهى صوره، لأنه لو قتل أو قتل الثاني قالوا ما عاد لم ندخل، بدأ يسلم الصحابة اللي معه كيف نحن، فرفض عليه الصلاة والسلام. في المقصود لما مات تاه صلى الله عليه وسلم وفاء لابنه، فوقف عليه في الجنازة يصلي عليه، وأتى بجبة للعباس ثوب فكساه أو كساه صلى الله عليه وسلم، قالوا ما لك يا رسول الله، قال كسى عمي العباس ثوبا في الحياة فأنا أريد أن أقاضيه الآن، فكساه صلى الله عليه وسلم ثوب فوضعوا كفن له، فأتى صلى الله عليه وسلم يريد يكبر على من جنازة من هذا المجرم، دائما حربته في ظهر صلى الله عليه وسلم والصحابة، كل ما أتوا برأي سديد نكض الرأي، يأتي بكلمات غادرة والعياذ بالله ونفاق ومرض وفساد. فقام صلى الله عليه وسلم من رحمته، لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول فبما رحمة من الله أنت، أتى يكبر فأتى عمر فوقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف كذا أمام الجنازة بين الجنازة، قال يا رسول الله صلي عليه، قال أليس الذي أنخذل بالجيش في أحد ب300؟ قال صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر، قال يا رسول الله هو اللي يقول ليخرجنا العز منه، قال دعني يا عمر، قال يا رسول الله يقول سبحانه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، والوحي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل على عمر، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. قال دعني يا عمر والذي نفسي بيده لو أعلم أني استغفر لهم أكثر من 70 مرة لغفر فيغفر الله لهم لاستغفرت لهم أكثر من 70، أرحم الناس. فتأخر عمر، يقول عمر كان يبكي بعده، يقول والله إني عملت لهذا أعمال، يقول فين عقلي وين قلبي أتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، يقول استغفرت الله وتبت إلى الله وتصدقت واعتقت رقاب، واسأل نفسي كيف أقف هذا الموقف. قال فأخره صلى الله عليه وسلم فصلى، فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، لا تحضر الجنازة، ولا تصلي، ولا تستغفر، دعهم في غيهم، هؤلاء آثمون نجسة لا حل لهم أبدا، لأنهم على سبق الإصرار والتعمد والرصد والملفات السابقة في الإيذاء، بخلاف المؤمن الذي يعثر عثرة أو يرتكب منكر أو كبيرة ثم يتوب ويبكي ويندم، هذا غير. أما منافق يترصد للإسلام وعلماء الإسلام وكتب الإسلام ودعاة الإسلام ويريد هدم الدين ويشوه المسجد والحجاب والمرأة المسلمة، هذا لا لا، هذا عند الواحد الأحد لا لا، يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. هذا من الوقفات. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في دون القتال، فالمرأة لا تباشر المعركة كما يقول عمر بن أبي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، تداوي الجرحى، تسند، تحمل الماء. حتى عمر رضي الله عنه لما أتى بغنائم أتى بحلي له، شوف عمر كيف حفظ الجميل، وإذا نساء المسلمين أمامه رضي الله عنه أمام الفاروق أمير المؤمنين، قال فإذا حلي عنده، قال هذه الحلي لأم سليط، أين أم سليط؟ قالوا حاضرة. قال كانت تحمل قربتين في أحد والنساء يحملن من كربة كربة، يقول ما يستاهل الذهب والهدايا إلا هذه، لأن عمر رضي الله عنه له مراتب في تكريم الناس، أفضلهم جهادا، تضحية، صدقا لله، تقدما في مرضات الله. جواز الانغماس في العدو كما فعل رضي الله عنه أنس بن نضر، يعني يجوز لك أن تنغمس في العدو وأن تلقي بنفسك فيهم حتى تتمزق تمزقا دعها سماوية تجري على قدر الله تفسدها برأي منك منكوسي، كما فعل أنس بن نضر وفعله البراء بن مالك في اليمامة وغيره رضوان الله عليهم. وإذا جرح الإمام صلى بأصحابه قاعدا وصلوا قعودا، فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في أحد لما جرح صلى جالسا وصلى الصحابة وراءه جلوسا بأبيه وأمي. قال أهل العلم إنما جرح إثباتا من الله أن محمد عبد وبشر وأنه يتضر كما يتضر الناس وليس بإله، لأنه لو كان إله ما كان جرح ولا كان جاع ولا كان مريض عليه الصلاة والسلام، فأثبت الله بشريته بهذا. فإذا وصلت أنك تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبشر العادي، قال الله لك لا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. محمد رسول صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن ليس إله وليس رجل عادي الذي ليس له يعني قدر كبقية الناس، لا، له أنه رسول وأنه نبي وأنه عبد وأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. جواز الدعاء بالقتل في سبيل الله، وليس ذلك من تمني الموت منهي عنه. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح، قلنا في أحد، والذي نفسي بيده لو وددت أنني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، صح عنه ذلك عليه الصلاة والسلام. فرزقه الله الشهادة لأنه مات مسموما فكان نبيا شهيدا صلى الله عليه وسلم. فيجوز للإنسان يقول اللهم اقتلني في المعركة، اللهم اسفك دمي في سبيلك، كما فعل الصحابة. وقد دعا عمر على نفسه أو دعا لنفسه أن يرزقه الله الشهادة، قال سألك ميتة في سبيلك، قتلة في سبيلك، وميتة في بلد رسولك. فقال الصحابة كيف يا أمير المؤمنين، تقتل في المدينة، تقتل شهيدا في سبيل الله وفي المدينة؟ قال هكذا سألت الله وأسأل الله أن يلبي لي ما سألت، يعني اشترط أولا يكون شهيد يقتل قتل، ولكن المكان في المدينة، والمدينة العاصمة ما فيها قتال. فساق له الله أبا لؤلؤة المجوسي فنحره وقتل في صلاة الفجر وكرمه الله بالشهادة. ومنها المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، فمن تحسى بسم جعل الله السم في يده يتحسى في نار جهنم، ولذلك تحريم الانتحار بالإجماع. وهذا الذي وصل والعياذ بالله في بعض شباب الأمة يوم صدفوا عن المسجد والمصحف وعن ذكر الله عز وجل وعن رياض الصالحين وعن حسن المسلم واشتغلوا بالترهات والأغاني وملأوا قلوبهم هوى ومنوا قلوبهم غيا ولعبا، أصبح عندهم من الفراغ القاتل والكابوس الجاثم إلى درجة أن صف أحدهم حياته. رأيت كاتبا مشهورا كان له 60 كتابا وأخذ جوائز عالمية، لكن المسكين ما يعرف الصلاة، مسكين ما فرش وجهه في الأرض، مسكين ما فتح المصحف، شهرة عالمية وأخذ جوائز، سكن في عماره في الأخير ألقى نفسه من الدور 12. ووجد من بعض الشباب من نحر نفسه بسكين، ومنهم من علق خيط، هذه كلها موجودة ومثبتة في الجهات المختصة، ونحر نفسه بالخيط أو خنق نفسه بسبب وصل إلى طريق مسدود. يقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا يسمى الطريق المسدود. أقسم سبحانه أن من أعرض عن المسجد والمصحف أن يقتله في جلده، وأن لا يريه السعادة، ولو تصبت عليه الأموال والذهب والفضة والجوائز والأوسمة والتجار أبدا، فإن له معيشة ضنكة هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى؟ يقول: أنا كنت أبصر في الدنيا وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الانتحار يفعله من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يأس والله يدعى. تغلق أمامك الأبواب، ترى الفرج قريب، إن مع العسر يسرا. توصد أمامك الطلبات، لا يأتيك دين باهظ يحطم العظام، اعلم أن أجرك على الله وسوف يفرج الله عنك الكرب. يموت أبناؤك، يأتيك مرض عضال، تأتيك مشقة، يأتيك تهديد ووعيد، اصبر واحتسب، اثبت أحد، سوف ينجلي الليل، إذا اشتد الليل ظهر النهار. عسى فرج يكون عسى، نعلن نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. وهذه مدرسة السعادة لمن أراد أن يتعلم فيها. السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يغسل ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها. شهيد المعركة الصح لا يغسل بالماء، لأنه طاهر طهره الله بدمه فلا يحتاج إلى ماء. ألم ترى أني كلما زرت زينبا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. عنده من طيب الإيمان والشهادة ما يكفي عن الغسل. وأيضا لا يكفن لكن يقتل في ثيابه حتى يبعث يوم القيامة. يبعث الشهيد يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك، يفوح مسكه في العرصات ودمه لون الدم، ويكسى حلة على رؤوس الأشهاد، ويشفع في 10 من أهل بيته، ويدخل الجنة بلا حساب، ولا يسأل في القبر قال إلا عن الدين. قال جبريل سألني عنه، سأخبرني الآن جبريل إلا الدين. هذا من ضمن هؤلاء رضي الله عنهم. بالمناسبة سبحان الله، مواقف العرض الأكبر صور يوم القيامة التي سوف تمر بنا وبكم، عسى الله أن يجعلنا وإياكم من أذهب عنهم الحزن، وجعلهم سعداء في ذاك اليوم، ناجين فائزين غانمين. من ضمن هذه المشاهد تصور، يقول: يأتي المقتول يوم القيامة الذي قتل في الدنيا ظلما، فيأتي براس يحمله في يده، ويأتي بدون راس مقطوع الرقبة، دمه يتصبب، ويذهب إلى العرش حيث المحكمة العدل الكبرى. الواحد الأحد ينصب العرش يحمله 8، يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيقول: لمن الملك اليوم؟ فيسكت الجمع، فيقول: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. قال هو: لا ظلم اليوم. بدأ القصاص، فيأتي المقتول يحمل رأسه ورقبته مقصوصة ودمه على جسمه، فيأتي يتكلم يقول: يا ربي سل فلان فيما قتلني، سله ليه قتلني. فيبدأ القصاص إلى درجة أن يأتي الله بالوحوش، وإذا الوحوش حشرت تجمع الغنم الضان والماعز والإبل والبقر الحيوانات، فيقتص للعجماء التي لا قرون لها، الجلحاء التي لا قرون لها من صاحبة القرون، ينشئ لها قرنين فتنطحها، فإذا تقصر كوني ترابا. فيقول كفار الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني مثل بهائم. ومنها الصلاة، هنا مسألة ذكر بعض كابن كثير وغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، ومنهم من قال ما صلى عليهم، والجمع أنه دعا لهم صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم وقت القتل، لكن بعد 8 سنوات ذهب فودعهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بليالي في الليل. وكلها قصة طريفة في صحيح مسلم أخبركم بها استملاحا واستطرافا لعذوبتها. تقول عائشة: بات عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة، فنمت ونام بجانبي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال ثم استيقظت من الليل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس موجودا، والمرأة تغار حتى عائشة محمد من لم يغار على محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلمست فراشه فلم أجد، فالتفت في الغرفة فلم أجد، لأن عنده زوجات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: أتظنين يا عائشة أن الله يحيف عليك ورسوله؟ يعني تظنين يعني نميل، لأن ليلتها، ومن حق الرجل إذا كان عنده زوجات أن لا يغادر ليلة المرأة إلى ليلة أخرى، هذا العدل، العدل في الوقت، العدل في النفقة، العدل في السكنة. فيه تظن رضي الله عنه يعني بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذهب عند زوجاته الثانيات فقامت قالت فلبست مدرعتي وذهبت فخرجت من البيت فإذا هو في ظل القمر صلى الله عليه وسلم فاختفيت، اختفت منه، فيذهب صلى الله عليه وسلم وتذهب في ظل الجدار حتى وصل إلى مقبرة الشهداء في أحد، هو في شان وهي في شان رضي الله عنه. هو جاءه الخبر أنه سوف يموت قريبا وأمره الله أن يذهب إلى الشهداء ليودعهم ويدعو لهم، وهي تظن في المسألة غيرة وكذا. فوقف في القمر فدعا لهم صلى الله عليه وسلم وبكى وقال أنا شهيد لكم عند الله يوم القيامة. ثم عاد فعادت قبله، فدخل صلى الله عليه وسلم عليها فإذا هي تلهث، قال حشية رابية، يقول أنت فحمانة يعني وش اللي صار؟ قالت يا رسول الله قمت فقدتك فظننت. قال أتظنين أن الله يحيف عليك ورسوله؟ إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ما هو بالعادل فلينتهي العدل في العالم، يلغى العدل، كل العالم ظلم، هذا أعدل الناس، أعدل في لحظه ولفظه ومع أهله ورعيته ومع الأمة، الذي أتى بالعدل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لا أنا التمسي هذا عند غيري، أنا العادل إذا عدلت، لكن أنا في شان آخر. ثم قال إن الله أخبرني يعني بدون أجلي وأمرني سبحانه أن أودع شهداء أحد فذهبت أودعهم. قالت بأبي أنتم يا رسول الله أنا في شأن وأنت في شأن، يعني كان متأسفة. هذا من ضمن ما فعل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليهم قالوا دعا لهم واكتفى بالدعاء في ذلك. يقول السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا، فليدفن في مكانه وهو الأحسن. فقد ركب الشهداء على الجمال يريدون يذهبون إلى المدينة، فأمر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود الجمال بالشهداء فعادوا بهم، ومنهم عبد الله بن عمرو الأنصاري الذي ضرب بثمانين ضربة لقلت لكم كلمه الله فدفنوه، وبقي أربعين سنة مدفونا. فلما أراد معاوية يجري عينا إلى المدينة مروا بقبره فكشفوا القبر فوجدوه جسمه مثل ما دفن، يقول والله ما تغير فيه شيء، وجاءت المسحة على إذني فإذا الدم ينزل بعد أربعين سنة مثله يوم قتل. هذا من الشهداء. المتخلف عن الجهاد أو لمرض أو عرض أو شيخوخة يجوز له الخروج، وإن لم يجب عليه كما فعل عمرو بن الجموح، فإن الإنسان هذا له فسحة ورخصة لا يخرج. لكن إذا أراد أن يشارك كمريض عنده رأي أو أعمى أراد أصرا يخرج فليخرج. عبد الله بن أم مكتوم إمام الرسول صلى الله عليه وسلم يخلفه في الإمام أحيانا المؤذن، خرج الناس إلى القادسية وهو أعمى، قالوا عذرك الله، قال والله لا يمكن إلا أن أخرج. قالوا أنت أعمى؟ قال انصبوني في أول المعركة واعطوني الراية أحملها لكم. فحفر لجسمه، شوف مستوى الإيمان، أعمى وشائخ كبير، فحفر لجسمه إلى ركبته وبقي يحمل العمل والراية فقتل في حفرته رضي الله عنه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، يقول بعض المعلقين وما تدري أن هذا الأعمى سوف يكون منارة من منارات الأرض تستقبل نور السماء، أما هؤلاء الجفاه المنحدون المنحرفون فلا خير فيهم أبدا، ولن يريد الله أن يزكيهم ولن يتزكوا أبدا. وأبو أيوب الأنصاري كان سمينا شيخا كبيرا، جاء الغزو في القسطنطينية فخرج مع المجاهدين، قيل مع يزيد بن معاوية مع جيش الإسلام حيث يفتحها، فقالوا أنت معذور أنت شيخ كبير، قال لا الله يقول انفروا خفافا وثقالا والله لأنفرن، فقتل هناك. وسوف يبعث من مشارف الأنصار القسطنطينية من تحت الأرض ليقول لبيك اللهم لبيك. ومن الفوائد إذا قتل المسلمون واحدا منهم خطأ فعلى الإمام دفع ديته من بيت المال. سبب القصة أن حذيفة بن اليمان أحضر أباه وكان أبوه شيخا كبيرا فجعله عنده، فتزاحم المسلمون ولما اختلط الجيش ظنوا أنه من الكفار فقتلوه وهو مسلم والد حذيفة. فقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة أنا أدفع الديه من بيت المال. يقول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله لا أخذ درهما واحد إنما أخذ أجري لوالدي من الله، وعفى الله عن المسلمين. قالوا فما زال الخير في حذيفة حتى لقي الله بسبب العفو. فهذا من بعض دروس هذه الغزوة الشهيرة العظيمة غزوة أحد. عسى الله أن يجمعنا برسولنا صلى الله عليه وسلم وبأصحابه في جنات النعيم، وعسى الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى.
فمن له الأخلاق يا من له الأخلاق ما تهوى العلا يا
والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر ما تركته وهلكتونه.
منها وما يتعشق الكبراء زالتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء.